يوم مقارعة الاستكبار هذا العام في ظل تزايد التوتر الإقليمي والتصعيد الأمريكي ضد إيران، ما يمنحه بعدا استراتيجيا إضافيا. وفي إيران تعد هذه المناسبة فرصة لتأكيد ثبات مواقفها تجاه واشنطن وتل أبيب، وللتذكير بأن دعم فلسطين ليس مجرد شعار بل عنصر من عناصر هويتها السياسية. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 مدنيين بنيران الاحتلال في رفح جنوبي القطاع، وذلك ضمن استمرار الاحتلال في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدف الاحتلال مدرسة في عبسان الكبيرة. وفي وسط القطاع أصيب عدد من المدنيين برصاص الاحتلال بمخيم البريج، فيما قصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات. هذا وتعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى ضربات للاحتلال بقذائف المدفعية تزامنا مع غارات لمسيراته على ذات المنطقة. استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما فتى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر شاب بعد إصابة برصاص مستوطن شمال الخليل في الضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت نساء وعددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارات للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابات جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الإدوار في النبطية، مضيفا أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب جرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفتة ب3 صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قواته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدات الكيان داخل الأراضي المحتلة. حول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وما أسفر عنه من شهداء وجرحى، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كيان الاحتلال المتفلت من كل الضوابط والعهود لا يزال يمارس ضغوطا عسكرية على لبنان، مصعدا في اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. ويترافق هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد لبنان مع تهديدات إسرائيلية وأمريكية هي الأولى من نوعها منذ سريان الاتفاق، وليس آخرها حديث إعلام الاحتلال عن استعداد الجيش لسيناريوهات متعددة على الجبهة الشمالية مع لبنان، زاعما أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطا متزايدا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. تبريرات وتحليلات تتقاطع مع تصريحات مسؤولي الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس في أن تل أبيب لن تسمح بتكرار 7 أكتوبر مع أي جهة على الحدود، ولن تسمح للبنان بأن يتحول إلى جبهة ضده. ولم تكن مواقف المبعوث الأمريكي توماس براك بعيدة عن هذه الأجواء عبر تحذيره من تحرك إسرائيلي لنزع سلاح حزب الله، مهددا بأنه لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا. مصادر وزارية لبنانية أكدت أن لبنان قام بما عليه وزيادة، سواء من خلال التزامه التزاما تاما باتفاق وقف إطلاق النار مقابل آلاف الخروقات الإسرائيلية، وبموافقته على خوض مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال. واعتبرت المصادر أن الكرة كانت ولا تزال في الملعب الأمريكي الإسرائيلي، باعتبار أن واشنطن مطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على تل أبيب لإجبارها على تطبيق الاتفاق الذي رعته، داعية الاحتلال الإسرائيلي لئلا ينتظر مزيدا من الإيجابية اللبنانية طالما أنه لا يقوم بأي خطوة إلى الأمام بل يواصل تصعيده وعدوانه. ورأت المصادر أنه في وقت تتجادل فيه القوى السياسية اللبنانية حول الجدوى من مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، فإن كيان الاحتلال لا يبدو مرحبا بأي من الاثنين، وهمه الأوحد التوسع لتطبيق مشروعه التوسعي الكبير في المنطقة، أو ما أسماه براك الشرق الأوسط الجديد الذي يتحرك بسرعة، لكن لبنان وحده ما زال خارج الصف.
لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 700 آخرين جرى زلزال ضرب شمال أفغانستان بقوة 6.3 على مقياس ريختر، وذكرت السلطات المحلية أن الزلزال وقع في إقليمي بلخ وسمنجان وتسبب بتدمير مئات المساكن بصورة جزئية وكلية، مضيفة أن أعداد الضحايا قابلة للارتفاع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع وصول فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة في الإقليمين، حيث تقوم بنقل المصابين والمساعدة. يذكر أن أكثر من 2000 شخص قتلوا جراء هزة مماثلة ضربت البلاد في آب أغسطس الماضي قرب الحدود مع باكستان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاح الفصائل العراقية. تناولنا في الحلقة السابقة أهمية نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات،
وفي حلقة اليوم نركز على آليات تدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على التزوير، وندعوكم للاستماع لهذا البرنامج، وسيرافقنا على طول فترة بث هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور، ولكن تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا بكم من جديد. فيما يتعلق بتدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على عمليات التزوير الانتخابي، لابد من الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتمد على السجل البيومتري، البصمة الإلكترونية لتدقيق سجل الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط بهدف ضمان دقة البيانات ومنع تكرار التسجيل أو التصويت المتعدد. شروط مشاركة الناخبين في الانتخابات، والتي تشمل أن يكون الناخب عراقيا كامل الأهلية قد أتم 18 عاما في سنة الانتخابات، وأن يكون مسجلا ولديه بطاقة ناخب إلكترونية.
ويعتبر التزوير والمخالفات الانتخابية أعزائي المستمعين جرائم يعاقب عليها القانون، وتنقسم الإجراءات المتخذة ضد المخالفين إلى قسمين رئيسيين. حول العقوبات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والمنتهكين لشروط النزال الانتخابي، نستمع لتوضيحات الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ مصدق مصدقبور.
بخصوص يعني عمليات التزوير المحتملة والمخالفات الانتخابية، طبعا كما تفضلتم يعني هناك عقوبات يعني مثل هذه المخالفات وهذه الجرائم يعاقب عليها يعني من قبل القانون، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين يعني، وهما يعني أولا العقوبات الجزائية والعقوبات الإدارية. يعني القسم الأول هو العقوبات الجزائية، والقسم الثاني العقوبات الإدارية. العقوبات الجزائية، قد تصل هذه العقوبات إلى السجن أو الحبس يعني مع فرض غرامات مالية ضخمة، قد تصل إلى 5 ملايين دينار يعني حوالي 3,800 دولار أو 780 دولار، 3,780 دولار. طبعا في حالات مثل تزوير أوراق الاقتراع أو سرقتها أو التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو بسلطة المال والإغراء أو ما يعرف بشراء الأصوات أو التصويت باسم شخص آخر، يعني هذه هي الجنح والجرائم والمخالفات. أما في خصوص العقوبات الإدارية، طبعا هي تشمل هذه العقوبات الإدارية مثل استبعاد المرشحين من القوائم الانتخابية أو إلغاء نتائج محطات الاقتراع التي يتم فيها أو يكشف فيها يعني عن التزوير أو عملية التزوير. طبعا الجهة أو المرجعية التي تتخذ هذه القرارات هي المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك الهيئة القضائية الخاصة للانتخابات.
مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الفقرة حول الجدول الزمني لإعلان النتائج وآليات الطعون والتدقيق. إن عملية الاقتراع وما يليها تتطلب تدقيقا دقيقا للتأكد من نزاهتها، حيث تبدأ العملية بفترة الصمت الانتخابي التي تمتد ل 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، والتي يمنع خلالها أي نوع من الدعاية الانتخابية.
ويتم الإعلان أعزائي الكرام عن النتائج على مرحلتين. النتائج الأولية يتم إعلانها عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة إشارة أولية على توجهات الناخبين. النتائج النهائية والرسمية، تعلن هذه النتائج بعد الانتهاء من عملية التدقيق الإلكتروني واليدوي إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى البت في الشكاوى والطعون المقدمة من الكيانات السياسية أو المرشحين أمام المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.
القانون الانتخابي النيابي العراقي لا ينص صراحة على وجود مدة محددة لإعلان النتائج النهائية حول هذه النقطة وآليات التكيف معها. نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق مصدقبور.
طبعا على الرغم من عدم وجود يعني قانونيا تحدث عدم وجود يعني مدة محددة في القانون لإعلان النتائج النهائية، لكن أساسا يعني هذه العملية وعملية التصويت يجب أن تتم يعني في إطار أو ضمن يعني أطر زمنية معقولة، يعني تسمح أولا بتدقيق النتائج بشكل دقيق جدا. والمفوضية العليا للانتخابات هي مسؤولة يعني عليها مسؤولية العد والفرز الإلكتروني والتدقيق الأولي. في حال وجود شكاوى مقدمة حول نتائج بعض محطات الاقتراع عادة ما يتم اللجوء إلى العدوى الفرز اليدوي في المحطات التي يظهر فيها تباين يعني بين النتائج الإلكترونية والنتائج اليدوية، أو إذا كانت هناك شبهات حول النتائج أو نزاهة النتائج أو وصلت تقارير من قبل أشخاص معتمدين عن حصول مخالفات، طبعا هذه يمكن أن تحرك يعني عملية النظر في هذه الشكاوى والتجاوب معها. طبعا أيضا هناك جهة يعني الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات هي أيضا يمكن أن تتخذ وتوجه يعني بإتمام أو إجراء هذه العملية. أما بالنسبة لآلية الطعون، طبعا يتم تقديم الشكاوى والمخالفات من قبل الكيانات السياسية والمرشحين إلى المفوضية في مدة يجب أن لا تتجاوز 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية، حتى أولا يعني تبقى هذه الشكاوى وهذه المخالفات يعني يكون من السهل يعني النظر فيها، لأنه كما تعرفون يعني عامل الزمان ربما يمحي الكثير من آثار الجريمة، وبالتالي يعني من الضروري أن هذه المدة لا تتجاوز عن 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية حتى يتم تقديم الشكاوى والطعون.
سيداتي أنساتي سادتي، يحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تعد جهة قضائية مستقلة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وتصدر الهيئة القضائية قرارها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما. بعد ذلك ترفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا لتصديقها، وبذلك تصبح النتائج رسمية ونهائية.
الجدول الزمني للانتخابات العراقية لعام 2025، بداية الحملات الانتخابية أو إطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم كانت في سبتمبر 2025، الصمت الانتخابي في 10 من نوفمبر لعام 2025، ويتم خلاله حظر جميع أشكال الدعاية قبل يوم الاقتراع ب24 ساعة. يوم الاقتراع 11 من نوفمبر من عام 2025، حيث تفتح مراكز التصويت بإشراف المفوضية،
وستعلن عن النتائج الأولية في 12 من نوفمبر 2025، وسيكون هناك إعلان أولي خلال 24 ساعة بعد انتهاء التصويت. فترة الطعون حتى 15 من نوفمبر 2025، ويتم استقبال الشكاوى والطعن أمام الهيئة القضائية. إعلان النتائج النهائية أعزائي الكرام أواخر نوفمبر 2025 بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا. نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
نحن نعتقد مراقبين أن لا سبيل إلى السعادة الحقيقية إلا عبر صناديق الاقتراع التي نذهب إليها، لا بد أن نذهب إليها زرافات ووحدانا لاختيار من ثبت أنهم قلبهم على العراق سواء من السنة أو من الشيعة، وإقصاء كل أولئك الذين شوهوا المشهد الانتخابي والمشهد السياسي. أمامنا الكثير ليعرف شعبنا أن سبيلنا الوحيد إلى طرد هؤلاء كلهم بكل أدواتهم هو الانتخابات، وغير الانتخابات لا يوجد إلا الفوضى لا سامح الله. فأنا أقول إن هذه الانتخابات مهمة جدا ومفصلية، ولا بد من أن يخرج الأخوة خاصة شيعتنا في العراق يذهبون ولا يستأنسون بكلمة المقاطعة، لأن المقاطعة ما معناها إعطاء دور إلى الغربية إلى السنة الذين هم يحنون إلى الدول العربية وإلى الأكراد الذين لديهم مشروع خاص بهم. لا بد من ذهابنا إلى صندوق الاقتراع الذي هو الأداة الوحيدة التي تجعل التداول سلمي، ونقصي هؤلاء بطريقة إن شاء الله قليلة التضحيات والضحايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي مستمعي وكادر إذاعة طهران بالعربية. حقيقة موضوع الانتخابات في العراق هو موضوع مفصلي ومهم، ويجب على المرشحين ويجب على كافة الأحزاب وخصوصا الشيعية الوحدة والتكاتف فيما بينهم، لأنه يعتبر مرحلة مفصلية وحقيقية ووقت مهم جدا للتكاتف والخروج من هذا الدور، ما يعكس هذه الأهمية، أهمية الموضوع. حقيقة الانتخابات شيء مهم جدا، ويجب على كل أطياف الشعب العراقي التوحد والتكاتف والتوجه للانتخابات لانتخاب الأصلح والأكفى، ولا يوجد أي طريقة للتغيير سوى صناديق الاقتراع.
سوف نكون مع المرجعية الرشيدة ومع ساداتنا العظام، حيث قال السيد علي السيستاني حفظ الله ورعاه: انتخبوا الأصلح، وإن شاء الله سوف ننتخب من يمثلنا، من يدافع عن الإسلام، ومن يدافع عن المجاهدين، ومن يدافع على الشعب الفلسطيني، وننتخب من يقف مع الأخوة في اليمن وفي غزة وفي العراق، وإن شاء الله سوف يكون عرس انتخابي، وسوف ننتخب الأجدر الذي يمثلنا في البرلمان العراقي، عدنان بلشكاظم، العراق.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام البرنامج المخصص للانتخابات النيابية العراقية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أعزائي الكرام، في أمان الله.
تقضين أدري وانتي تجبرين كسري، لا ما تقصرين، قولها لا ما تقصرين، تدريني محتاج أمنك، تدريني محتاج أمنك، لو أطلب هواي منك، لو أطلب هواي،
شو تسوي؟
لا ما تقصرين، يا الوديعة ختمي كتابي، خلي حسابي يمك يصير، يا الوديعة ختمي كتابي، خلي حسابي يمك يصير، يا الشفيعة انت ضماني وجنة أماني، حاشا أحير، زهرة بدر زهرة مدى.
هذه معكم طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وغابة الزهراء أم أبيها. نقدم أحر تعازينا للمسلمين كافة بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جعلنا الله سبحانه وتعالى من السائرين على نهجها الوضاء، آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صلي على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. غابت الزهراء البتول سر العلا وغاية شمس كل سماء، ورد العقول الزهد تبحث غورها وتأخذ منها قطرة من ماء، ورعا والتزاما شامخا تنحط عنه مدارك العقلاء. مرت كالنسيم في ربيعه تلقى الحياة وأهلها بصفاء، والصبر ضاق لصبرها وسخت للحقاد أي سخاء. غراء من صلب النبوة والهدى استنارت منها الشهب والأضواء. وتطوي المسافات البعيدة والقرون الغابرة، وهي تسير نحو الهدف الأسمى والضالة المنشودة بشكل متتابع متوال وسير حثيث أصيل لا تتوقف، حيث الصراط المستقيم والدين القويم والجادة الواضحة والمحجة اللائحة والنجم الطالع والحق الصادع، وحيث الزناد القادح والإنسان الكادح، وهي كذلك كحزمة الضوء ودفقة الشعاع التي تنبعث من مصدر النور ومنبع الضياء، وتتسالم الأقوال الخيرة عليها، وتتحد الكلمات التامات فيها. إن الدين عند الله الإسلام. وإذا ما جاء رسول من الرسل الهادين ونبي من الأنبياء المهديين، كان مصدقا لما مضى ومبشرا بما يأتي ومن يأتي من المرسلين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو مكمل للمسيرة الهادية الهادفة ومتم للنعمة الصالحة الخالصة، ليجمع الناس على التقى بأئمة الهدى، ويوحد القلوب على التقى بأولي النهى، وحيث تبدأ المسيرة بآدم الأديم والدوام في الهداية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وتنتهي بمحمد الحمد والأحمد بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وتكون الزهراء الزاهرة والبتول الطاهرة أم أبيها، وواسطة العقد في درر الكائنات، ويكون حب هذه الذرية الصالحة من أهل البيت الطاهرين عليهم السلام نظما للملة ونظاما للأمة، عليها تجتمع الكلمة وتتوحد النغمة. الزهراء هي صوت ناقوس السماء، ولا ترى في الأرض غير تجانس الأصداء، أصبحت في الأرض منة ورحمة وشفاعة للناس يوم الجزاء. ومرت من على الأفق كهمسة، تغدق فينا الحب وتنبذنا من البغضاء. تواضعا ونبلا كان واسمها، هي التي سماها الرسول سيدة العالمين للنساء. نعزي المسلمين كافة في ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بحبل أهل البيت عليهم السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الخلود. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرق لطفا عليها الصون والخفر. ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها كل المقاول أو تدنو لها الفكر. معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر. ثم انثنت تملأ الدنيا معارفها، تطوي القرون عياء وهي تنتشر. Thank you. للذي راح يخفي فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا كيف ينستر؟ أتقرن النور بالظلماء من سفه؟ ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. هي التي ورثت حقا مفاخره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها، فضل الولاية لا تبقي ولا تذر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. قدم لكم بنت الخلود بمناسبة وفاة الزهراء سلام الله عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعنا كالعادة ضيفنا العزيز سماحة الشيخ طه أزادي. في هذه الحلقة نواصل معكم الأحكام الفقهية حول المعاملات. كونوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم فضيلة
السلام الشيخ. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. والسؤال الأول، هل يجوز لأصحاب المحلات طباعة أو كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات أو ألبسة الأطفال لجذب الزبائن والمشترين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
لا بأس في كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات أو ألبسة الأطفال بعنوان جذب المشترين، ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره. كيف يعني؟ مثلا الآن واحد يضع بعض الكلمات، يضع بعض الأحرف التي لا تشير إلى بضاعة بخلاف بضاعته، أو التي لا تشير إلى شركات في الواقع ولا يملك بضاعتها، وإنما أشياء أحرف مثلا كلمات يضعها من باب التزيين لوحات محله،
لا يوحي بأنها أجنبية لا يوحي أو أصلية أو ما شابه ذلك.
بعض المحلات ترى أنه يضع علامات تجارية مهمة، أسماء مثل شركات عالمية كما تفضلتم ماركات، والبضاعة التي لديه خلاف لتلك
منزلية
وطنية ما أدري ماذا يسمونها. فهنا قد يكون ماذا؟ قد غرر بالمشترين وارتكب الحرام وباع بضاعته بطريقة غير شرعية،
وكأنه غش.
طبعا غش واضح أصلا والعياذ بالله،
نعم،
وغبن واضح أيضا.
فبهذه الحالة إذا كان يريد خداع الزبائن فلا يجوز، وإلا
لا يجوز
فلا
طبعا مشكلة.
السؤال الآخر في نفس السياق يقول: ما حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين؟ ليس مع المسلمين طبعا في هذا السؤال، مع غير المسلمين من أجل الفائدة المالية أو العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الغش والكذب والخداع في المعاملة لا يجوز مع المسلمين وغير المسلمين، لا يجوز أصلا. المسلم
غير أخلاقية،
أحسنتم، المسلم يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله الذي سمي بالصادق
الأمين.
أمين. المسلم لابد أن يكون صادقا وأن يكون أمينا، فلذلك مولانا وإمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام حينما قال: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
نعم.
النبي وأهل البيت عليهم السلام يأمرون بالصدق، فكيف نحن نغش ونكذب؟ والخداع لا يجوز بحال كذب والخداع، لا يجوز الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان مع الطرف الآخر غير مسلم، سواء كان من أصحاب الديانات الأخرى، سواء كان كافرا، أي شيء كان لا يجوز،
لأنه أصلا فيه تشويه الإسلام وسمعة المسلمين.
طبعا تشويه سمعة المسلمين، تشويه ديننا أصلا، نشوه الدين بهذا
الشيء. وكما أمروا بأن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون زينا ولا يكون
طبعا شينا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذه الروايات تتكلم بهذا الشيء.
نعم أحسنت. سؤال آخر يقول: باع شخص حصصا من الماء المملوك له بأسعار مختلفة من قناة واحدة، فهل يحق الاعتراض على تفاوت الأسعار؟ هل يحق له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعي فيه، هذا الماء له مثلا من منبع من خزان، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفق عليه، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت الأسعار، هذا حقه، يبيعه كما يريد.
نعم
لا يجوز له أن يدخل في محظور الاستغلال. فلذلك ماذا يقول؟ باع شخص حصصا من الماء المملوك له. اليوم هذا فرض السؤال نجده في الأرياف، في الريف واحد عنده مثلا حصص من الماء.
نعم.
من المجرى، يقولون هذا المال اليوم، هذا الماء لك اليوم مخصص، فهو ليس لديه لنفترض زرع في أرضه، فيبيع هذه حصص المال، الماء هذه حصص الماء يبيعها بأكثر من سعرها، يجوز وليس عليه،
ويبيع لكل شخص على حسب ما يريد.
نعم لا إشكال فيها،
هو المالك للماء،
بل لا إشكال في ذلك.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام نتابع معكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والسؤال لفضيلة الشيخ طه آزادي: إذا اشترى شخص سلعا بسعر حكومي منخفض من المركز التعاوني، فهل يجوز بيعها في السوق بسعر أعلى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الحكومات وكثير من المؤسسات تبيع أسعار بأقل رعاية لوضع المجتمع، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ من هذه المؤسسة ويبيع بسعر أغلى؟ ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الإجحاف بالمشتري فلا بأس فيه. إذا الدولة قالت مو إشكال، سمحت أن الإنسان يشتري من هنا ويبيع البضاعة، لا إشكال فيه. أما إذا كانت تمنع ذلك فلا يجوز. شبيه لهذا بعض المؤسسات الخيرية التي تهدي بعض الأغراض للمحتاجين، أصلا تكتب عليه لا يجوز بيعه شرعان.
نعم،
هنا أيضا لا يجوز.
فهنا واضح بأنه واضح لا يجوز،
واضح عدم الجواز الشرعي.
وإذا باعه يكون ضامنا للمؤسسة،
يكون مأثوما. بلي، لابد أن يضمن الموضوع.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز بيع السلع في السوق الحر بسعر يزيد حتى 3 أضعاف سعر الشراء من المركز التعاوني؟ لا يبيع في نفس البلد، يبيع في السوق الحر مثلا في المطارات، هل هنا يجوز؟
أيضا نرجع إلى موضوع أنه إذا الدولة، إذا ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الإجحاف بالمشتري فلا بأس فيه. هذه السلعة إذا الدولة لم تمنع بيعها ما في إشكال، إذا باعها بسعر معقول ما في إشكال، ولكن إذا كان هنالك منع من الدولة فلا يجوز. إذا كان هنالك إجحاف، إذا كان سعرها غالي، إذا لم يستطع أهل البلد شراؤه منه لأنه استغلهم بسعر أغلى بكثير مما اشتراه، هنا لا يجوز شرعا.
نعم. يسأل ويقول: أنا من منتجي الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي بيعها بأي سعر يقبله السوق؟ هو المنتج.
هنا الموضوع إذا كان هنالك سعر محدد من الدولة لرعاية حال الرعية فلا يجوز له أن يبيع بالسعر الأكثر من المحدد. ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع، لابد أن يتوافقوا، وهو البائع أيضا لابد أن يبيعه بشكل يكون واقعي، يكون منطقي، يكون يوافق حاجة الناس ويوافق القدرة الشرائية للناس.
يعني مجرد أنه منتج لا يخوله هذا، لا يعطي طبعا هذا الحق بأنه يبيع بكيف ما يشاء بأي سعر.
طبعا لا يجوز.
يعني المسألة هنا تفضلتم في أكثر من مسألة أن الحكومة أو الدولة إذا حددت، هل يعني تحديد الحكومة والدولة أو الدولة بالنسبة للأسعار هذا ملزم شرعا؟
لأن الأحكام التي تقولها الدولة تتطابق مع الأعراف الاجتماعية والأعراف العقلائية والأعراف الشرعية. طبعا مو كل الدول، نحن نتكلم الدول التي تعمل بما أمره الله، أمرها الله تعالى، ولكن الإلزام ليس من باب الإلزام شرعا إلا اللهم إذا توافقت مع الشرع. ولكن في موضوع المشتريات والسوق، لأنهم في خصوص هذا الموضوع طبعا،
نعم وهذا الذي قصدت،
لأنهم يعملون على طبق العرف الاجتماعي والعرف الشرعي فلا بد من الالتزام به،
فتكون المحدودية عادة مدروسة
طبعاً.
من
مدروسة طبعا، لا يتكلمون
الناس.
أحسنتم، لا يتكلمون بشيء من قبل أنفسهم.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل، شكرا لكم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام أيضا أشكركم لحسن استماعكم، كما أشكر ضيفي فضيلة الشيخ طه آزادي. كان معكم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، برنامج الاستفتاءات. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا يا اخي.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. شهداء وجرحى في انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمعا من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وحداتها على هبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مسعي أمريكا وكيان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. من جانبه قال حرس الثورة الإسلامية إن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد ثلاثة مدنيين بنيران جيش الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرقه لاتفاق وقف النار في قطاع غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية في بني سويلة.